إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في القاعدة الثالثة عشر، ومعرفة السبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. هذا كلام من شيخ الإسلام رحمه الله في أسباب النزول، في أسباب نزول آي القرآن، وهو مبحث عظيم من مباحث علوم القرآن، له ثمرات عددة وفوائد جمة نص عليها العلماء في كتبهم. من أراد أن يتوسع في الكلام على ذلك فليرجع إلى كتاب البرهان للزركشي أو الإتقان للسيوطي، وكذا إلى غيرهما من الكتب المصنفة في علوم القرآن. وطبعا شيخ الإسلام عليه رحمة الله ألمح إلى ثمرات عظيمة من ثمرات العلم بأسباب النزول، ألمح إلى ثمرات عظيمة من ثمرات العلم بأسباب النزول، فقال رحمه الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. ثم علل ذلك بقوله رحمه الله: فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، لأن الإنسان إذا علم سبب نزول الآية من القرآن أعانه ذلك قطعا على فهم المراد منها. وأعانه ذلك قطعا على فهم سياقها وما أراد الله تبارك وتعالى من ورائها. فهذه ثمرة عظيمة من ثمرات العلم بأسباب النزول. ثم قال شيخ الإسلام في القاعدة التي بعد ذلك: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أخرى أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية أو عني بهذه الآية كذا. هذا بيان من شيخ الإسلام رحمه الله للألفاظ التي بها يعرف المرء سبب نزول الآية. فقال رحمه الله: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يعني إذا قال أحد الصحابة أو أحد التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين نزلت هذه الآية في كذا، فهذا يراد به تارة أنه سبب النزول، يعني أن هذه الواقعة التي قالها الصحابي أو التابعي هي سبب نزول هذه الآية، ويراد به تارة أخرى أن ذلك داخل في الآية، يعني أن هذه الآية نزلت في جنس معين من الناس، أو نزلت في طائفة بعينها، أو في صفة بعينها فيقولون نزلت هذه الآية في كذا. وليس معنى قول القائل نزلت هذه الآية في كذا ليس معناه أن هذه الآية هذه الآلة نت فيما قال ضرورة، وإنما من الممكن أن يعني بهذه الكلمة أن هذه الآية يدخل فيها كذا، كما تقول عنا بهذه الآية أو عني بهذه الآية كذا. قال الشيخ إحسان حفظه الله تعالى: قلت فللعلماء ثلاث عبارات في سبب النزول، إحداها صريحة والثانية ظاهرة والثالثة محتملة. فالعلماء لهم ثلاث عبارات في بيان أسباب النزول، منهم عبارة صريحة في أن هذه الآية نزلت أو سبب نزولها كذا، ومنهم عبارة ظاهرة والثالثة محتملة. فأما الظاهرة فقولهم حصل كذا فنزلت الآية، كما جاء في أسر بدر حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فهذا صريح في أن الآية نزلت في أسرى أو أسارى بدر. وأما فهذا مثال على العبارة الظاهرة في سبب نزول الآية. ظاهرة في سبب نزول الآية لا تحتاج إلى بحث أو بيان أو نحو من ذلك، ظاهرة جدا وواضحة في أن هذه الآية نزلت في أسرى بدر. وأما الصريحة فقول القائل سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، كما في سبب نزول آية اللعان في فواتح سورة النور. قال الصحابة سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، وقصوا علينا القصة المشهورة المذكورة في سبب نزول آية اللعان. قال والمحتملة قولهم نزلت هذه الآية في كذا، وهذه الصيغة التي ألمح إليها شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري نزلت فينا معشر الأنصار، نزلت فينا معشر الأنصار. وقال حذيفة نزلت في النفقة. هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أبو أيوب نزلت في كذا، وقال حذيفة، وهذا فيما رواه عنه الترمذي وغيره بإسناد صحيح، وقال حذيفة وهذا في صحيح البخاري نزلت في النفقة. هذه الصيغة أن هذه الآية نزلت في كذا، هذه الصيغة ليست بالصيغة الظاهرة ولا الصريحة في أن هذه الآية نزلت بسبب هذا السياق، ولكن هذه الصيغة صيغة محتملة. وقول أبي أيوب نزلت فينا معشر الأنصار يعني بذلك أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأوا ظهور، كان أبو أيوب في غزوة من الغزوات في حرب المسلمين مع الروم، فقام رجل من المسلمين ودخل ودفع نفسه في صفوف الروم، فقال له الناس: ذلك يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقالوا ناصحين: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنكم تؤولون هذه الآية على غير تأويلها ووجهها، ولكننا كنا في مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما عز الإسلام وانتشر وانتصر مال بعضنا إلى إصلاح ماله ومسكنه وأهله وعياله، فقال الله تبارك وتعالى حاسا لنا على ترك المال والجهاد على الجهاد والخروج للجهاد في سبيل الله، فقال الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالتهلكة في هذه الآية يعنى بها القيام على الضيعات والأموال ونحو ذلك لإصلاحها وإعلاء شأنها وترك الجهاد في سبيل الله. وقال حذيفة: نزلت في النفقة، نزلت في النفقة، يعني بقوله نزلت في النفقة أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما أنفقوا ما عندهم من المال ساء ظنهم بالله، ساء ظنهم بالله، وأمسكوا قليلا عن الإنفاق، فقال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي إلى تهلكة سوء الظن بالله في بعد إنفاق المال ونحو ذلك. فهذان قولان في سبب نزول هذه الآية، وقيل غير ذلك في سبب نزولها. فقول أبي أيوب رضي الله تعالى عنه نزلت فينا معشر الأنصار، هذا ليس بصريح في أنها نزلت بعد هذه الواقعة أو بسبب هذه الواقعة، وإنما هي نزلت وهي داخلة في تقييم هذه الواقعة. فيعني أرجو أن يكون الفرق واضحا، أن يكون الفرق واضحا بين هذين الأمرين، بين قول القائل سبب نزول هذه الآية كذا، وقول القائل نزلت هذه الآية في كذا. فقوله سبب نزول هذه الآية أي أن هذه الآية نزلت بعد هذا الحدث، وأما قوله نزلت هذه الآية في كذا فمحتمل، فمن الممكن أن يحمل كما قال شيخ الإسلام على سبب النزول، ومن الممكن أن يحمل على أنها منطبقة على ما قاله القائل في قوله نزلت في كذا. قال شيخ الإسلام في القاعدة التي بعد ذلك: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، يعني في قول الصحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عليه نزلت هذه الآية في كذا، يعني تنازع العلماء في قول الصحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين نزلت هذه الآية في كذا. هل هذه الكلمة أو هل هذا القول يجري مجرى المسند، يعني يكون له حكم المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، يعني أكنه قال سبب نزول هذه الآية كذا، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، يعني يجري مجرى القول الموقوف على الصحابي الذي هو من جملة اجتهاده ورأيه، فهل هذا يدخل في المسند أم في غير المسند، يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يدخل في المسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم يبقى على حاله موقوفا على قائله من الصحابة ولا يدخل في المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبل أن نذكر ما قاله شيخ الإسلام في هذا الخلاف، فلابد من التنويه إلى معنى الصاحب. من هو الصحابي؟ يعني من هو الصحابي الذي يعني اصطلح العلماء عليه؟ فالصاحب لغة كما قال الفيروزابادي رحمه الله تعالى في القاموس هو من طالت عشرتك به، هذا هو الصاحب. يبقى الصاحب لغة هو من طالت عشرتك به. وأما اصطلاحا فذهب الأصوليون إلى تعريف الصحابي بتعريفه اللغوي، وهو من طالت عشرته بالنبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم، فهذا هو الصحابي عند الأصوليين، هذا هو الصحابي ولكن عند الأصوليين. يبقى الصحابي عند أهل اللغة هو من طالت عشرتك به، هذا هو الصاحب، وعند الأصوليين الصاحب هو من طالت عشرته بالنبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم، ذلك أن الأصولي ينظر إلى الصحابي من نظرة فقهية، فينظر إلى فتاويه وعلمه وما إلى ذلك، فلذلك عرفوا الصحابي أو اعتمدوا أن الصحابي هو من طالت عشرته بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما المحدثون فأجمعوا على أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على الإسلام ولو للحظة فهو من الصحابة، هذا عند المحدثين، هذا عند المحدثين، لأنهم نظروا إلى الصحابي من جهة الرواية لا من جهة الدراية كما نظر إليه الأصوليون، فنظروا إلى الصحابي من جهة الرواية، ولذلك اعتمدوا هذا التعريف، وهذا التعريف ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الإصابة. وهذا التعريف فيه أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل فيه الأعمى، فعبد الله بن أم مكتوم رأى النبي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كونه مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام. قال شيخ الإسلام: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند، يعني المسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، يعني كأنه قال سبب نزول هذه الآية كذا، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، يعني التفسير من الصحابي، يعني يجري مجرى التفسير من الصحابي لا التفسير المسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. قال شيخ الإسلام مبينا لهذا الخلاف قال: فالبخاري يدخله في المسند، يعني البخاري يتعامل مع هذا مع قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا وكأنه مسند مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد أو أكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، يعني أكثر المسانيد لا يدخل قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا في المسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل يجعلوه من جملة الموقوفات على قائله. فقال كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سبب، بخلاف ما إذا ذكر سببا، بخلاف ما إذا ذكر أي الصحابي يعني ما إذا ذكر الصحابي سببا نزلت عقبه، يعني إذا قال الصحابي سببا وعلمنا أن الآية نزلت بعد هذا السبب فهذا جدير منا في معاملة بمعاملة قول هذا الصحابي معاملة المسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه قرينة تدل على أن الصحابي يعني بقوله نزلت هذه الآية في كذا أي سبب نزول هذه الآية كذا. قال كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر أو ما إذا ذكر أي الصحابي سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. يعني خلاصة هذا الكلام أن قول الصحابي رضي الله تعالى عن الجميع نزلت هذه الآية في كذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من عامله معاملة المسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصحابي شاهد التنزيل وواقع التأويل فقبلوا منه هذه الكلمة وكأنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من عاملها على غير المسند وجعلها موقوفة على الصحابي. وأما إذا جاءت القرينة التي تدل على أن قوله أي قول الصحابي نزلت الآية في كذا نزلت بعد الحادثة التي قال فيها هذه أو هذا الكلام فهذا كلهم يدخلونه في المسند كما قال شيخ الإسلام. في القاعدة السادسة عشر قال شيخ الإسلام: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. ما شاء الله، يعني شيخ الإسلام يريد أن يصل بهذا الكلام إلى هذه النتيجة المباركة الجيدة، وهي أن إذا عرف هذا أي كلام الفائت فقول أحدهم نزلت هذه الآية في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ أي لفظ الآية يتناولهما. ليه؟ لأن إحنا قلنا إن ممكن كلمة نزلت في كذا ممكن يعنى بها إنه ده سبب نزول الآية، وممكن يعنى بها أن هذا توجيه من قائل هذه العبارة للآية باجتهاده وعلمه، لا أن الآية نزلت حقيقة في هذه الواقعة. فإذا قال بعض الصحابة في آية ما نزلت هذه الآية كالآية السابقة من سورة البقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أبو أيوب نزلت في فينا معشر الأنصار، وقال حذيفة نزلت في النفقة، فهذا لا يعارض هذا، هذا لا يعارض هذا، لأنه من الممكن أن يقال أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما قال نزلت فينا، أي أن سبب نزول هذه الآية، أي أن سبب نزول هذه الآية ما قصه علينا وحكاه. ومن الممكن أن يوجه قول حذيفة نزلت في النفقة، أي أن هذه الآية نزلت في من فعل هذا الفعل، لا أنها نزلت بعد فعل هذا الفعل. هل مفهوم هذا الكلام ولا يحتاج إلى بيان؟ أي نعم، وفيكم بارك. قال شيخ الإسلام، طبعا الشيخ الإسلام قال إيه؟ إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، دي بالضبط زي التفسير بالمثال، قلنا في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال بعض العلماء الصراط المستقيم هو الإسلام، وقال آخرون هو القرآن، وقال آخرون هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تفسير بالمثال لا تعارض فيه ولا تضاد. قال شيخ الإسلام في القاعدة التي بعد ذلك: وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. أي نعم، يعني لو أن الصحابي ذكر سببا ثم جاء آخر فذكر سببا آخر، يعني قال أحدهم سبب نزول باللفظ الصريح الواضح الظاهر، قال أحدهم نزلت أو سبب نزول هذه الآية كذا، وقال الآخر سبب نزول هذه الآية كذا وذكر سببا آخر، فهل يمكن صدقهما أم لا، أم هذا تعارض؟ فقال شيخ الإسلام: فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. وهذه المسألة هي المسألة الموسومة عند العلماء بتكرار أسباب النزول، هل من الممكن أن يكرر سبب نزول الآية؟ هل من الممكن أن يقرر سبب نزول الآية؟ فهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، والراجح أن تكرار سبب النزول، أن تكرار سبب نزول آية القرآن ممكن وواقع، ولكنه قليل خلاف الأصل. أكرر هذه العبارة مرة أخرى، الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن سبب نزول أو أسباب نزول آي القرآن، أو أن تكرار أسباب النزول ممكن وواقع، ممكن وواقع، قد وقع فعلا في بعض الآيات. مع كونه هذا التكرار قليل في القرآن وخلاف الأصل، فالأصل عدم تكرار سبب النزول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقال شيخ الإسلام، قال شيخ إحسان: قلت مثاله قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فإنها نزلت بعد وفاة أبي طالب ووعد النبي صلى الله ووعد النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار له ونزلت بعدما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأمه، هكذا روى الصحابة. فمن الممكن أن تحمل هذه الآية على أنها نزلت مرتين، مرة حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه، ومرة أخرى حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه. وكذا من الأمثلة على تكرار أسباب النزول ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك. فهذه الآية ذكر العلماء لنزولها سببين. أما السبب الأول فهو ما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل حينما تظاهر عليه عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما، تظاهر على النبي عليه الصلاة والسلام وأراد ألا يأكل عسلا ثانية عند زينب، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل فنزلت هذه الآية. وثم سبب آخر ذكره العلماء فيما رواه الطبراني وغيره بإسناد حسن أو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع على إحدى إمائه على فراش عائشة أو على فراش حفصة، لا أضبط الرواية الآن، فنزلت هذه الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها على نفسه. فهذان سببان ذكرهما العلماء، والراجح في مثل ذلك أن الآية نزلت مرتين. قال شيخ الإسلام في القاعدة الثامنة عشر: الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو وإما معدوم. هذه الكلمة من شيخ الإسلام طبعا جملة خطيرة جدا، بينا ما أراد منها في سياق سابق، ولكن نذكر وننوه. وقبل أن نخوض في هذه الجملة، فلقائل أن يقول: ما هو الهدف أو ما هي الثمرة من تكرار أسباب النزول؟ ما هي الثمرة من تكرار أسباب النزول؟ فالجواب أن العلماء نصوا أن من أعظم فوائد أسباب النزول التذكير بأهمية ما جاء في هذه الآية، مع التذكير مع تعظيم شأن ما جاء فيها. يبقى التذكير وتعظيم الشأن. أي نعم. فقال شيخ الإسلام: الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو وإما معدوم. قلت لكم بأن الترادف في لسان العرب اختلف العلماء في وقوعه، فمنهم من قال بوقوع الترادف، يعني يبقى فيه كلمتين والكلمة تأتي بمعنى أن تأتي كلمة بنفس معنى كلمة أخرى تحتوي على ما فيها من المعنى. فقال بعض العلماء بوقوع الترادف في اللغة، وقال البعض الآخر وهذا هو الراجح وهو ما اختاره شيخ الإسلام، بعدم وقوع الترادف في اللغة، وإن وقع فهو في 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 فهو قليل، فهو قليل. وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، والظاهر أنه معدوم في ألفاظ القرآن، لأنه كما قال ابن عطية رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره الماتع المحرر الوجيز، أن في تحت عنوان إعجاز القرآن وما إليه، أن أنك لو رفعت لفظا من القرآن ثم بحثت في لسان العرب على لفظ مرادف يقوم بمعناه لما استطعت إلى ذلك سبيلا. يعني لو أن إنسانا رفع كلمة من القرآن فأراد أن يضع مكانها كلمة أخرى تقوم بمعناها فلا أحد يستطيع أبدا أن يفعل هذا الأمر لإحكام القرآن وإتقانه، كما قال الله تبارك وتعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. قال العلماء في الحكيم أي أنه المحكم الذي يحكم بين الناس بالحكمة، فكتاب محكم يحكم بين الناس بالحكمة. فمن إحكام هذا القرآن أن كل لفظ فيه وضع في مكانه ولا يستعاض عنه بلفظ آخر من لسان العرب أبدا بحال من الأحوال. فالظاهر أن ألفاظ القرآن أو أن الترادف في ألفاظ القرآن معدوم، أن الترادف في ألفاظ القرآن معدوم. ومن قرأ في كتب الاشتقاق والمفردات واجتهد في تحرير ألفاظ القرآن، ولا سيما طبعا كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، وكذا كتاب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي، وكذا كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي، من قرأ في المفردات التي أو في تحرير المفردات واشتقاقاتها التي وردت في هذه الكتب لعلم يقينا أن القرآن لا ترادف في ألفاظه، لعلم يقينا بانتفاء الترادف في ألفاظ القرآن. قال الشيخ إحسان حفظه الله تعالى: والمراد به، يعني المراد بالترادف في كلام شيخ الإسلام، الترادف في المعاني، أما الترادف في الأعيان كأسماء الأسد والسيف فكثير. ونحن قلنا في الدرس السابق بأن ثم فرقا بين الترادف أو بين الألفاظ المترادفة والألفاظ المتواطئة، أن ثم فرقا بين الألفاظ المترادفة والألفاظ المتواطئة. فالألفاظ المترادفة هي الألفاظ التي اختلفت في مبانيها واتحدت في معانيها، أما الألفاظ المتواطئة فهي الألفاظ أيضا التي اختلفت في مبانيها واتحدت في الأصل الذي ترجع إليه لا في معانيها، يعني اتحدت في معنى، اشتركت جميعا وتواطأت على معنى واحد، ولكن كل لفظ من هذه الألفاظ يحمل معنى يخالف المعنى الآخر. ومن أمثلة الألفاظ المتواطئة أسماء السيف، فمن أسماء السيف عند العرب البطار والقاطع والحسام والمهند. فالبطار والقاطع والحسام والمهند كل هذه الألفاظ تسمى بالألفاظ المتواطئة، أي الألفاظ التي اتحدت اختلفت في مبانيها واتحدت في معانيها، أي أنها رجعت إلى معنى واحد. ولكن البطار أي الذي يبتر، والقاطع أي الذي يقطع، والمهند أي الذي صنع في الهند، إلى غير ذلك. كذلك الأسد، من أسماء الأسد أسامة والغضنفر وإلى غير ذلك من الأسماء التي جاءت في لسان العرب. ولكن كل اسم من أسماء الأسد يدل على وضع معين للأسد، كل اسم من هذه الأسماء يدل على وضع معين، كما حرره أبو منصور الثعالبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الرائع فقه اللغة وأسرارها. فقد بين مثلا أن أسامة الذي هو من أسماء الأسد معناه الأسد، وهو يثب على ضحيته، فحينئذ يسميه العرب أسامة، إلى غير ذلك مما حرره هناك رحمه الله تعالى. فهذا هو الفرق بين الأسماء المترادفة أو الألفاظ المترادفة والألفاظ المتواطئة. ولذلك يجمل بمتدبر القرآن أن يحرر ألفاظه وأن يدقق في معانيه ومبانيه، وأن يبحث عن اشتقاق كل لفظ فيه على قدر استطاعته وبحسب ما يتيسر له من العلم والفهم إن شاء الله. قال شيخ الإسلام: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. وهذه قاعدة جليلة أريد من إخواني وأخواتي أن ينتبهوا جيدا معي في بحثها، لأن هذه القاعدة توجد كثيرا في القرآن. قال شيخ الإسلام: والعرب، يعني أن هذا من فعل العرب خلافا لمن أنكره من علماء المعاني والبديع. بعض علماء المعاني والبلاغة والبديع أنكروا هذا التضمين، فقال شيخ الإسلام: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. وسأشرح وأبين هذا الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. قال: ومن هنا غلط أو غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. قال شيخ الإسلام: فهذا غلط، يعني أنهم يقولون أن إله هنا بمعنى مع. قال شيخ الإسلام أن هذا غلط. لماذا؟ لأن فائدة إلى في هذه الآية، إله هنا لها فائدة، ليس المقصود من إله هنا مع، أو أنها أتت لتدل على المعية فحسب، وإلا لقال الله تبارك وتعالى: لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه. ولكن الله قال: إلى نعاجه. لماذا؟ ليضمن فعل السؤال، ليضمن فعل السؤال معنى الضم. فكأن الله تبارك وتعالى يقول: لقد ظلمك بسؤال نعجتك، في لضمها إلى نعاجه، لضمها إلى نعاجه. ولذا قال شيخ الإسلام: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، يعني الكوفيون لا يرون هذا الأمر، أما البصريون فيرونه، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. قال: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها مع نعاجه. يعني مش معنى إلى نعاجه يعني مع نعاجه، لا، معنى فائدة حرف الجر إلى في هذه الآية أنه ضمن السؤال معنى الجمع والضم، فهذا يسمى بالتضمين. ومن الأمثلة التي توضح هذا الأمر قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الأصل أن يقال: عينا يشرب منها عباد الله، ولكن الله قال: عينا يشرب بها عباد الله، فعد فعل يشرب بحرف الجر الباء، عداه بالباء يشرب بها. وفائدة هذه التعبية أنه ضمن فعل الشرب معنى الارتواء، أنه ضمن فعل الشرب معنى الارتواء، وكأن الله تبارك وتعالى قال: عينا يشرب فيرتوي بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إذا وكأن المعنى في هذه الآية: عينا يشرب بها عباد الله، أي عينا يشرب فيرتوي بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فهذه الفائدة من وراء تعدية فعل يشرب بهذا الحرف. ومنه كذلك من الأمثلة على وقوع التضمين ان هو فعل يضمن معنى فعل تاني ويعد بحرف الجر الذي يعد به الفعل الآخر. قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففي هذه الآية قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره. طب هل فعل يخالف يعد بحرف الجر عن في لسان العرب؟ الجواب لا، ولكن فعل يخالف يتعدى بنفسه لا يعد بحرف جر، بل إنه يتعدى بنفسه. فقال ربنا تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأصل أنهم يخالفون أمره. طب لماذا عداه سبحانه وتعالى بهذا الحرف عن؟ فالجواب أنه ضمن فعل يخالف معنى الإعراض، فكأن الله تبارك وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون أي فليحذر الذين يعرضون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فكأن هذه المخالفة مخالفة مع إعراض، مخالفة بإعراض، فعداها بعن. وهذا كقوله تعالى أيضا في سورة الكهف ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فعل تعد عيناك عنهم، فعل تعد في الأصل يتعدى بنفسه، لا يحتاج يتعدى بنفسه، يعني لا يحتاج إلى حرف جر، لا يحتاج إلى حرف جر. فالأصل في هذه الآية يقال ولا تعدهم عيناك تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تعدهم عيناك تريد زينة الحياة الدنيا، ولكنه قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم. فضمن لما أتى بحرف الجر عن ضمن فعل تعد معنى الإعراض، وكأن الله تبارك وتعالى قال ولا تعرض بعينيك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذا هو معنى التضمين، والأمثلة عليه في القرآن كثيرة وكثيرة جدا. فقال شيخ الإسلام والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، يعني ممكن يبقى فعل لا يعد بحرف جر لما تضمنه معنى فعل ثاني تعديه تعديته. قال ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، يعني حرف الجر لا يقوم مقام حرف جر آخر إلا لفائدة معينة، يعني لا يوضع مكان حرف جر آخر إلا لفائدة معينة، والفائدة التي يتكلم فيها شيخ الإسلام ها هنا فائدة التضمين. قال في قوله كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، إلى آخر كلامه رحمه الله. في القاعدة 20 قال شيخ الإسلام والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. هذه الجملة فيها جماع أسباب الاختلاف التي فصلها شيخ الإسلام وحررها أتم تحرير في رسالته التي أشار إليها الشيخ إحسان حفظه الله تعالى في المسمات برفع الملام عن الأئمة الأعلام. فأسباب الاختلاف في التفسير أو في الفقه أو في الأصول أو في الأصول في غير ذلك من أنواع العلوم والفنون، فإما أن يكون لخفاء الدليل، وطبعا كل سبب من هذه الأسباب عليه أمثلة من زمن الصحابة ومن زمن التابعين ومن المواقف بين العلماء، أمثلة كثيرة جدا، ولكن حتى يعني نحن بصدد المرور على متن أو على مضمون هذه الجمل من غير توسع في تحرير ألفاظها. فقال شيخ الإسلام: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، قد يكون لخفاء الدليل، يعني الممكن أن يخالف الشافعي مالكا في مسألة ما لخفاء الدليل فيها على الشافعي، أو لخفاء الدليل فيها على مالك. فالاختلاف قد يكون لخفاء الدليل. من الممكن أن يظن بعض العلماء أن سبب نزول آية معينة كذا لخفاء دليل سبب النزول الصحيح عنه في هذا الباب، أو لظهور عنه. من الممكن للعالم أن يعلم الدليل ولكنه في ذهول عن استحضار الدليل في وقت الجواب، ولكنه في ذهول عن استحضار الدليل في وقت الجواب، فهو يعلم الدليل ويعلم المسألة ولكن حدث عنده ذهول عن هذا الدليل فلم يستحضره في وقت الجواب فأفتى بغير ما جاء به الدليل. قال شيخ الإسلام: وقد يكون أي الاختلاف لعدم سماعه، أي لعدم سماع هذا الدليل، لأنه لم يسمع بهذا الدليل بهذا الحديث أو بتفسير هذه الآية، فيقع الخلاف بين العلماء تبعا لذلك. قال: وقد يكون للغلط في فهم النص. من الممكن كذلك أن يرتب عالم من العلماء قولا ما على نص ما، ولكنه فهم هذا النص على غير وجهه، وما بني على غلط فهو غلط، وما بني على غلط فهو غلط. فإذا غلط العالم وأخطأ في فهم النص ثم بنى على هذا الفهم حكما معينا، فبالتالي سيكون هذا الحكم خطأ لا شك في ذلك. قال: وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، يعني قد يكون العالم لا يخفى عليه الدليل، الدليل واضح ومعناه بين، ولم يحدث عنده ذهول عن الدليل، وسمع الدليل ولم يغلط في فهم الدليل، ولكنه يعتقد أن ثم دليلا آخر معارض لهذا الدليل وناسخ لما جاء فيه من الأحكام، وناسخ لما جاء فيه من الأحكام، أو راجح عليه بقوة الإسناد أو بما جاء فيه من البيان. فكذلك هذا سبب من أسباب الاختلاف عند العلماء. قال شيخ الإسلام: في القاعدة 21: الاختلاف في التفسير على نوعين. الاختلاف في التفسير على نوعين. النوع الأول: الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل. وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. يبقى الاختلاف في التفسير أرجعه شيخ الإسلام إلى نوعين من أنواع الاختلاف. فأما النوع الأول فالخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، أي أن النقول اختلفت في تفسير الآية، فجاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية من وجه ما، وجاء أثر عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ففسر الآية بوجه آخر، كما في قوله تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني والقرآن العظيم فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بفاتحة الكتاب، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى. والسبع المثاني كذلك فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما جاء عند النسائي بإسناد صحيح على أنها السبع الطوال، البقرة وآل عمران إلى آخره. فهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، عليه جمهور المفسرين، وهذا تفسير من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذهب إليه البعض، ذهب إليه البعض. وعليه حدث الخلاف من جهة النقل، يبقى ده خلاف واقع في التفسير، ولكنه من جهة النقل لا من جهة العقل، وهو السبب الثاني أو النوع الثاني من أنواع الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. النوع الثاني من أنواع التفسير، التفسير بالاستدلال والاجتهاد وإعمال الفكر في آية القرآن. فمن الممكن أن يعمل عالم فكره في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فيذهب إلى قول ما في بيانها على وفق ما جاء في لسان العرب، ثم يأتي آخر فيأتي بقول مخالف لقول الأول على وفق اجتهاده أيضا واستدلاله. ولا بد هنا من بيان أمر مهم، ألا وهو أن التفسير بالرأي للقرآن، التفسير بالرأي هذا لا يجوز إلا بالرأي المحمود الذي هو رأي العلماء. فتفسير القرآن بالرأي مذموم إلا إذا كان على جهة شديدة وكان من العلماء، وكان من العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه أي من غير حجة ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا من لسان العرب، فمن قال في القرآن برأيه على هذه الصفة فقد أخطأ في ذلك، فقد أخطأ في ذلك، وإن أصاب قدرا، وإن أصاب قدرا. فمن الشروط التي ذكرها العلماء في مسألة التفسير بالرأي، والحقيقة مسألة الإعجاز العلمي في القرآن وإعمال العقل في الإعجاز العلمي، هذا المبحث يحتاج إلى كلام طويل ويحتاج إلى ضوابط كثيرة، ليس هذا محلها الآن، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى إن كان في الوقت ساعة بعد الدرس سأنوه إلى مسألة الإعجاز العلمي وضوابطها وما إلى ذلك. لكن فيما يتعلق بالرأي، التفسير بالرأي، فهذا له شروط عند العلماء حتى يكون الرأي محمودا فلا بد من شروط تستوفى عند العلماء. فأما الشرط الأول فألا يعارض كتاب الله، يعني لابد من هذا الرأي ألا يعارض كتاب الله. وأما الشرط الثاني فألا يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرط الثاني، ألا يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشرط الثالث فألا يعارض ما نقل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الآية، ألا يعارض ما نقل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الآية. وأما الشرط الرابع فألا يعارض لسان العرب، فألا يعارض لسان العرب، يعني لا يتخيل أبدا أن رجلا يأتي برأي في آية وهذا الرأي لا وجود له في لسان العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا بد في بيانه من الرجوع إلى هذا اللسان والإحالة عليه. وأما الشرط الخامس فألا يعارض اصلا من اصول الشرع الا يعارض اصلا من اصول الشرع. فهذه شروط قررها العلماء واثبتها الفقهاء في الرأي المحمود، وإلا كان هذا الرأي مذموما عند العلماء. قال شيخ الإسلام في القاعدة 22: جنس المنقول سواء كان عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو غير المعصوم من العلماء وغيرهم، وهذا هو النوع الأول. يعني جنس المنقول سواء كان عن معصوم أو غير معصوم بينقسم إلى قسمين، يعني كل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غير النبي عليه الصلاة والسلام منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. يعني منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. يعني الممكن أن ينقل بعض أن تنقل بعض الإسرائيليات أو تنقل بعض الأحاديث، ولا سيما في العلوم، علوم التفسير والمغازي والملاحم، هذه العلوم ممكن أن تنقل بعض الأحاديث والآثار والإسرائيليات وغير ذلك، ولا يمكن معرفة الصحيح والضعيف منها. فقال شيخ الإسلام: منه ما يمكن معرفة الصحيح منه، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. يعني ممكن منها ما يمكن أن يفرق فيه بين الصحيح والضعيف، ومنه ما لا يمكن ذلك فيه. قال شيخ الإسلام: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى جزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. بيان هذا الكلام في أن النصوص التي جاءت في تفسير القرآن نوعان، إما سواء أنا أعني بهذه النصوص النصوص التي جاءت عن المعصوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو التي جاءت عن أصحابه والتابعين وغير ذلك. يعني النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة والتابعين، فهذه النصوص منها نصوص نعلم صحتها، يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أنه في صحيح البخاري، أو نعلم أنه في صحيح مسلم، أو نعلم أنه رواه الترمذي أو أهل السنن بإسناد صحيح، نحن نعلم هذا. فإذا علمنا ذلك فسرنا به وعملنا بما جاء فيه وأحلنا في التفسير إليه. وأما النوع الثاني فنص لا نعلم صحته أو ضعفه، لا نعلم صحته أو ضعفه، كقول بعض الصحابة قال كعب الأحبار كذا. فقول ابن عباس مثلا رضي الله تعالى عنهما وقد أخذ عن كعب الأحبار، إذا حكى لنا كعب الأحبار قولا ما في تفسير آية ما فإن المرأة لا يصدق ذلك ولا يكذبه، لا يصدق ذلك ولا يكذبه، وهذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لأننا ليس معنا لم يتوصل لدينا دليل على صدقهم، ولم يتوفر لدينا كذلك دليل على كذبهم. فهذه الأخبار نتوقف فيها ونحدث بها على سبيل الاستئناس، ونحدث بها على سبيل الاستئناس لا على سبيل التأويل للتنزيل. ولذا ألمح بعض العلماء ومنهم العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في هذا الحديث فسروا عن بني إسرائيل ولا حرج، بل قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا لا يعني به عليه الصلاة والسلام أنه أراد بذلك تفسير القرآن بمرويات بني إسرائيل، بل إنه عليه الصلاة والسلام أباح التحديث عن بني إسرائيل ومع عدم التصديق أو التكذيب، فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذه المرويات التي جاءت ولا نعلم صحتها أو ضعفها فغالبها كما قال شيخ الإسلام مما لا فائدة فيه، مما لا يستفيد منه الإنسان في تدبر القرآن أو فهمه أو نحو ذلك، مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام، يعني مجرد كلام لا فائدة فيه. وهذا كالبحث في لون كلب أصحاب الكهف مثلا أو في اسمه، البحث في اسم هذا الكلب لا يستفيد الإنسان منه شيئا أبدا، ثم إن البحث فيه يرجع إلى جملة من المرويات الإسرائيلية التي لا التي لم يثبت لها صحة، التي لم يثبت لها أو التي لم تثبت على جهة الصحة ولم تنفى على جهة الضعف، بل إن العلماء توقفوا في إثباتها ونفيها. فالكلام في مثل ذلك، في مثلا الشجرة التي أكل منها آدم، ما هي هذه الشجرة؟ فهذا الكلام لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه. قال شيخ الإسلام وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. ولذا قال عليه رحمة الله فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، هذا الاختلاف لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، وكذا كاختلافهم في البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، قال الله فكنا ضربوه ببعضها، بعض العلماء قال هذا البعض هو اليد، وبعضهم قال هو الذيل، وبعضهم قال هو الكتف، وبعضهم قال، فهذا خلاف لا طائل من ورائه لا يفيد ولا يحتاج إليه المسلمون. قال وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، مقدار طولها وعرضها ووصفها ونحو ذلك، هذا مما لا فائدة فيه عند المسلمين. وفي اسم الغلام الذي قتله خضر، هذا لا فائدة فيه. فهذه الأمور قال شيخ الإسلام فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، يعني مسألة الكلام على كلب أصحاب الكهف، مسألة الكلام على سفينة نوح، الكلام على هذه الأمور طريق العلم بها النقل، يعني هذه غيبيات لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الصحيح فيها إلا بوحي من الله، إلا بوحي من الله. أما بالاجتهاد والأخذ بمرويات بني إسرائيل التي لا نعلم لها صدقا أو كذبا فهذا مما لا فائدة فيه. قال فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، لأن هذا مثلا اسم الخضر ثابت في الصحيح، فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد الصحيح في هذه الأشياء فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. فقد بين شيخ الإسلام في موضع آخر من هذه الرسالة إلى أن أهل الكتاب أو لأن كلام أهل الكتاب ينقسم إلى أقسام ثلاثة أو إلى طرفين ووسط. فأما الطرف الأول فطرف يصدق جاء بإسناد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من أصحابه، وأما الطرف الثاني فطرف يكذب جاء بإسناد موضوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الطرف الوسط فطرف لا يصدق ولا يكذب، وهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح عن النبي عنه عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. يعني هذا والله أسأل أن يعلمنا وإياكم وأن يجمعنا وإياكم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. ويعني أكتفي بهذا القدر لأني يعني أذيع الآن من مكان في خارج بلدي، ويعني الظروف غير متاحة لإتمام الدرس على الوجه المرضي بإذن الله تبارك وتعالى، فأرجو المعذرة. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالنسبة للأخ السائل أو الأخت السائلة عن الإعجاز العلمي في القرآن، فهذا سيأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، مع ما يظهر لإخواني وأخواتي من إشكالات متعلقة برسالة شيخ الإسلام. و يعني اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وبه جنتك، ومن جنات ومن تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وصلى الله